الكريم، هذا هو الشريط 51 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس الثالث من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الاثنين 19 من محرم سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 24 من ابريل سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. يقول الحافظ طيب لم يتطرق للكلام عن الترجمة، ولكني يعني ثم لأنه شرع بعد ذلك في الكلام على رجال الإسناد، لكني أنبه في هذا المقام على أن الأصل في الإنسان ألا يرفع صوته لعموم قول الله سبحانه وتعالى: واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، في وصايا لقمان لابنه. فالأصل في المؤمن أن يكون منخفض الصوت إلا لعلة أو حاجة شرعية، فرفع الصوت مذموم مطلقا إلا إذا كان في أمر شرعي عليه دليل من الكتاب أو من السنة، فاحتاج الأمر إلى الاستدلال على هذه المواضع المستثنات من هذا الأصل. فهل يجوز رفع العالم صوته بالعلم؟ نعم، هذا جائز، وليس الأصل أنه يرفع صوته، فالترجمة هاهنا في رفع مخصوص وإلا فالمعلم محتاج إلى إيصال صوته للمتعلمين، ولكن هذا بقدره، أي هو يتكلم بقدر ما يسمع، فهو داخل أيضا في عموم قوله تعالى واغضب من صوتك، ولكن الرفع المذكور في الترجمة هنا رفع خاص، أي يكون في بعض الأحيان يحتاج إلى ذلك أن يرفع صوته رفعا مبالغا فيه، أي زائدا عن المعتاد، فهذا هو الذي يريده البخاري رحمه الله، لذلك ترجم باب من رفع صوته بالعلم، وإلا فلا شك أن المعلم يحتاج إلى أن يسمع صوته. فهل هذا هو الرفع المراد؟ لا، الرفع المراد رفع خاص في مواضع مخصوصة، أي إذا احتاج العالم إلى أن يرفع صوته بالعلم رفعا شديدا فإنه يفعل ذلك لورود مثله عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد هذا من الأمور المقبوحة أو المستنكرة. فالترجمة مطابقة لحديث الباب تماما، وليس هذا هو الأصل قطعا، ليس هذا هو الأصل، لكن الترجمة تدل على جواز ذلك إذا احتاج إليه. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان، هكذا وقع في بعض النسخ دون تسميته، أي وقع مكنى دون ذكر اسمه، نبه إلى ذلك الحافظ فقال زاد الكشميهني في رواية كريمة عنه عارم بن الفضل، وعارم لقب واسمه محمد كما تقدم في المقدمة. فهنا نبه الحافظ إلى أنه وقع في بعض النسخ حدثنا أبو النعمان فقط، وزاد الكشميهني في رواية كريمة عنه عارم بن الفضل، نعم، فعارم لقبه ومحمد اسمه. وعارم في لغة العرب معناه شديد الأذية، وكان رحمه الله بعيدا كل البعد عن ذلك، فهو من الألقاب التي لا تطابق معناها على الملقب بها، فهناك باب عند المحدثين يجعلونه خصيصا لهذا النوع من الألقاب، وهي الألقاب التي تخالف الحقيقة، أي تخالف الواقع، فمعناها يخالف الواقع، كلقب أمية ابن عبد الكريم يلقب بماذا؟ يلقب بما؟ بالضال، يلقب بالضال، يلقب ولم يكن ضالا رحمه الله، وإنما قالوا إنه ضل الطريق إلى مكة فلقب بالضال لضياعه في الطريق، ليس لأنه ضال في العلم أو في الدين. وكذلك هذا المحدث محمد بن الفضل السدوسي يلقب بعارم، وكان رحمه الله بعيدا عن العرامة، بعيدا عن ذلك، لم يكن كذلك. وكذلك هناك أظن محمد بن يزيد الملقب بالفقير، لم يكن فقيرا في المال، وإنما كان فقار ظهره يؤلمه فلقب بالفقير لذلك، لوجع في فقار ظهره. فمثل هذا يسمونه الألقاب التي يخالف يعني معناها الواقع أو نحو ذلك. يقول نعم، فعارم لقبه ومحمد اسمه وأبو النعمان كنيته، والفضل أبوه. قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري، عن أبي بشر، من أبو بشر؟ جعفر ابن أبي وحشية إياس، جعفر ابن إياس، واسم أبي وكنية أبي إياس أبو وحشية، جعفر ابن أبي وحشية واسم أبيه إياس ويكنى أبا بشر، عن أبي بشر، عن يوسف ابن ماهك، ابن ماهك بالفتح، وعن يوسف ابن ماهك. طيب، هنا يقول الحافظ قوله ماهك بفتح الهاء وحكي كسرها، يحكى ماهك كما قرأته أولا، وماهك بالفتح ولعله الأفصح أو الأصح، بفتح الهاء وحكي كسرها، وهو غير منصرف عند الأكثرين للعالمية والعجمة، ورواه الأصيلي منصرفا فكأنه لحظ فيه الوصف. طيب، وهو من التابعين، عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو اي بن العاص رضي الله عنهما من علماء الصحابة، وهو احد العبادلة الاربعة، قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرنا، أي في الطريق، أي تأخر عنهم في طريق السفر، فكانوا متقدمين عليه، وكان صلى الله عليه وسلم متأخرا عنهم، وهذا معنى التخلف المراد. تخلف عنا رسول الله، تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا أي لحقنا، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. وورد في بعض طرق هذا الحديث تسمية هذه الصلاة، أي صلاة كانت؟ العصر، أحسنت، صلاة العصر، فقد ورد مصرحا به في بعض الطرق: وقد أرهقتنا صلاة العصر. ف نظرا لحرص الصحابة على المحافظة على هذه الصلاة، أخذوا يتوضؤون بسرعة ليدركوا الصلاة في وقتها، فمن شدة سرعتهم في الوضوء أخذوا يمسحون بالماء على أرجلهم دون أن يغسلوا أرجلهم غسلا كاملا. قال: فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. ما إعراب جملة ونحن نتوضأ؟ في حال، في محل نصب حال. وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فالواو هنا واو الحال، والجملة بعدها حالية. فجعلنا نمسح على أرجلنا، والحديث حجة على الروافض والشيعة عموما الذين يجوزون المسح على الأرجل تمسكا بظاهر قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فهو معطوف على الممسوح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا: فالمسح للرأس وللرجلين، لأنه معطوف على الرأس، فيكون فرض الرجلين المسح والغسل مستحبا، فجوزوا المسح على الخفين على الرجلين ومنعوا المسح على الخفين، جوزوا المسح على الرجلين ومنعوا المسح على الخفين، وتمسكوا بظاهر هذه القراءة، وهي قراءة ثابتة ليست شاذة، ولكن هذه القراءة كغيرها من القراءات لا بد من توجيهها وفق سائر القراءات الثابتة، لأنه شرط القراءة الصحيحة ألا يكون معناها مخالفا للقراءات الأخرى الصحيحة، بل معاني هذه القراءات كما يقال تصب في مصب واحد لا تتعارض معانيها، فلا يجوز أن تفسر قراءة بوجوب الغسل والأخرى بوجوب المسح دون الغسل. ولهذا ذهب أهل الحديث والسنة في توجيه هذه القراءة الصحيحة إلى أنها من باب المجاورة اللفظية، والتي هي معروفة في كلام العرب، بمعنى أن اللفظ قد يأخذ حكم اللفظ المجاور في حركة الإعراب دون أن يكون معطوفا عليه في المعنى، وهذا في لغة العرب معروف من قبل الإسلام، فليس في هذا ما يستنكر، بل هو موافق لقراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالقراءة المشهورة فيها نصب لفظ أرجل بمعنى أنه مغسول لا ممسوح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فوجوه مفعول به للفعل اغسلوا، وكل ما بعده من المنصوبات هو معطوف عليه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وجاءت جملة اعتراضية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأرجل معطوف على وجوهكم الأولى، وبالتالي فإنها منصوبة ومأمور بماذا؟ بغسلها، لا يصح مسحها. ثم إن القرآن لا بد أن يفسر بضم الأحاديث النبوية إليه، فهذا الحديث يرد هذا التفسير الذي فسره الروافض والشيعة. ومن جهلهم وقلة فقههم أنهم لم يجوزوا المسح على الخفين الذي تواترت الأحاديث به، وجوزوا المسح على الرجلين، فمنعوا المسح على الفرع وجوزوه على الأصل، وهذا من قلة فقههم ومن عدم فهمهم. فكيف يجوز المسح على الأصل ويمنع الفصل المسح على الفرع؟ هذا من قلة الفقه. ثم إن الحق إنما يؤخذ من الكتاب والسنة معا، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحديث حجة في منع المسح على الأرجل، الحديث حجة في منع المسح على الأرجل. قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته. رأى منكرا شاع في أصحابه في ذلك الوقت وفي ذلك الحال، فلم يجد سبيلا إلى إنكار ذلك المنكر إلا أن يرفع صوته على خلاف عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وشيء هو كما يقال إنما أمر به على سبيل الاستحباب على زعم الروافض وهو الغسل، لا يتوعد في تركه بهذا الوعيد الشديد: ويل للأعقاب من النار، أي هذه الأجزاء من الأعقاب التي لم يصل الماء إليها متوعدة بأن يصيبها عذاب النار. ويل للأعقاب من النار. قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. وفيه أن ماء الوضوء ينجي من عذاب النار، فهو يغسل العضو أولا غسلا ماديا فيزيل درنه ووسخه المادي، وثانيا يغسل العضو غسلا معنويا بإزالة ما عليه من الذنوب والمعاصي، فتتساقط الذنوب مع الماء أو آخر قطرات الماء. وكذلك فيه أن الماء يطفئ النار، فالماء الذي يتوضأ به ينجي هذه الأعضاء من عذاب النار يوم القيامة. ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. وفيه إعادة الكلام حتى يفهم إذا احتيج إلى ذلك، ويحمل عليه الأحاديث المشهورة الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا، يحمل على هذا لا على كل كلامه، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل حال وفي كل آن، ما كان يفعله كلما سلم يسلم ثلاثا وكلما تكلم تكلم ثلاثا، لا، يحمل على مثل هذه المواقف التي يحتاج فيها إلى الإسماع والإفهام. فإذا رأيت أن الحال يقتضي إسماعا وإفهاما فإن السنة أن تعيد العبارة مرتين أو ثلاثا بحسب الحاجة، قد تكتفي بمرتين إذا رأيت أن هذا قد كفى، وقد تحتاج إلى أن تعيد العبارة مرة ثالثة إذا رأيت أن المقام يقتضي ذلك مرتين أو ثلاثة. قال الحافظ هاهنا: واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى بأعلى صوته، وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته. الحديث أخرجه مسلم. ولأحمد من حديث النعمان في معناه، وزاد: حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه. طيب، إذن هنا هل ما يفعله خطباء اليوم من الكلام عن المخططات وغيرها برفع الصوت هو الذي كان يفعله نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الروم وعن الفرس فيرفع صوته، ولا عن اليهود والنصارى فيرفع صوته، ما كان هذا هو سبب رفع الصوت. فهؤلاء يجعلون المنابر كما يقال من أجل السياسة، ثم يزعمون أن رفع صوته سنة، وهذا ليس من السنة في شيء. فما كانت المنابر تهييجا للعامة على ولاة أمورهم في يوم من الأيام أبدا، إنما المنابر لتعليم الناس أمور دينهم. فرفع الصوت إنذارا وتحذيرا من عذاب الله هو المشروع وهو المسنون. رفع الصوت بأمرهم بتقوى الله عز وجل والفرار من غضبه، هذا هو الذي يرفع فيه الصوت ومن أجله، ليس من أجل ذكر مخططات اللوبي الصهيوني ومن ذكر مخططات اليهود والنصارى ومن ذكر مخططات كذا وكذا الصرب، هذا ليس هو الذي كان يرفع صوته من أجله صلوات الله وسلامه عليه. فتحويل المنابر إلى أماكن تستغل من أجل منازعة الأمر أهله ويزعم أن رفع الصوت فوقها سنة في ذلك، هذا ليس من السنة في شيء. وتهييج العامة والإثارة برفع الصوت ليس من السنة في شيء. فنبينا صلى الله عليه وسلم سنته في واد وهؤلاء في واد آخر. فرفع الصوت في الموعظة يكون لشدة التأثير على المستمع المراد بهذا الوعظ، فيذكر بتقوى الله ويذكر بغضب الله وبعذابه ويخوف بذلك، فهذا هو الذي يرفع الصوت من أجله. اشتد غضبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة كان يذكر الناس بما ينتظرهم من الحساب وبما ينتظرهم من العذاب إذا هم لم يتقوا الله. اشتد غضبه وعلى صوته. الحديث أخرجه مسلم. ولأحمد من حديث النعمان في معناه، وزاد: حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه. واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم، وتيأتي الكلام على مباحث المتن في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى. قال ابن رشيد: في هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن تركيبه، وكذلك فعل رحمه الله تعالى. وهذا يعني اجتهاد من ابن رشيد لا نستطيع جزم، لأن البخاري أراد من ذكر رفع الصوت يعني أنه سيبذل كل ما في وسعه في حسن ترتيب هذا الكتاب، يعني ليس هذا المراد، لكن يعني هذا اجتهاد من ابن رشيد يقول في هذا التبويب رمز، يعني يقصد أن المؤلف رمز بهذا التبويب إلى أنه سيبلغ الغاية في ترتيب الكتاب. هذا يعني هذا اجتهاد من ابن رشيد، هو مأجور عليه على كل حال إن شاء الله تعالى، لكن لا نستطيع الجزم بأن هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال نعم، وطبعا كلامي لا ينفي أن المؤلف فعل ذلك، أي رتب الكتاب ترتيبا جميلا، لكن نقاشنا الآن هل أراد أن يرمز إلى هذا المعنى بهذا التبويب أو لا، وإلا فقد أحسن البخاري في ترتيبه أيما إحسان، ونظم كتابه تنظيما عجيبا جدا، بل كتابه يعتبر مدرسة حديثية فقهية تفسيرية، فإنه كما قال الحافظ في كلامه الذي مر بنا في الليالي الماضية إن المصنف قد ضرب في هذه الأبواب الثلاثة من العلم، ضرب فيها ضربا عظيما وأصاب منها يعني نصيبا وافرا، ألا وهي التفسير والحديث والفقه. نعم، فكتابه كان غاية من الجودة والإتقان في هذه الأبواب الثلاثة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. فقال أنس: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. انتهى كلامه على هذا الباب رحمه الله تعالى. هنا دخل في شيء من التفصيل يتعلق بعلم الحديث الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه بهذا العلم يعرف التفسير ويعرف الحديث ويعرف الفقه، فلولا حدثنا وأنبأنا وأخبرنا لا عرفنا تفسيرا ولا حديثا ولا فقها ولا تاريخا ولا شيئا البتة، بل هذا أصل العلم وأسه أساسه، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، يقصد حدثنا وأخبرنا، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد هو الزمام، كما يربط البعير بالزمام فيوجه حيث يريد قائده وراكبه، ولولا الزمام لانفرط العقد ولهاج البعير وماج، ولما أمكن ضبطه ولا ربطه. فالأسانيد هي كالأزمة للأخبار، لولاها لطاشت الأخبار يمينا وشمالا، ولما أمكن السيطرة على شيء منها، ولصارت الأمور فوضى كما هو الحال الآن. لا ندري ما الذي صح من الذي لا يصح، وصار كل من هب ودب ينسب إلى الله وينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى الصحابة وإلى التابعين ما شاء، دون أن يكون الإنسان معتمدا في ذلك على شيء يتثبت به فيما ينسبه إلى الله أو إلى رسوله أو إلى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى التابعين لهم بإحسان. فالأسانيد هي التي تربط هذا الأمر وتضبطه، ولولاها لقال من شاء ما شاء كما هو الحال الذي نعيشه تماما. وأصبح دين الله فوضى، والمراد هنا أنه يتكلم عن مسألة حديثية علمية أصلية، يريد بها أن يقول إن المتقدمين من أهل العلم في الغالب ما كانوا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وعن، فهي عند الصحابة بمعنى واحد في الغالب، كانوا يعبرون تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، ومثل في الترجمة بأمثلة، فجاء عن بعض الصحابة بقولهم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بعضهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بعضهم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بعضهم فيما يروي وهكذا. فأراد أنها من باب تنوع العبارات، بخلاف من ما استقر العمل عليه عند المتأخرين عن الصحابة والتابعين، فإنهم بدأوا يميزون بين هذه الألفاظ، فاستعملوا سمعت في غير ما استعملوا فيه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن أو قال أو، فجعلوها مراتب. فلا بد من معرفة معنى المصطلح عند مستعمله، فقد يكون المستعمل لا يفرق بين هذه المصطلحات، وقد يكون يفرق. ولهذا قالوا لا مشحة في الاصطلاح، لأن الاصطلاح إنما يعتمد الإنسان في فهمه على ما يعتمده مستعمل هذا المصطلح، يعني قد يستعمل شخص هذا المصطلح بمعنى، وقد يستعمله شخص بمعنى آخر. إذن لابد من معرفة معاني الاصطلاحات أو الألفاظ عند مستعملها. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو وأنبأنا. وقال لنا الحميدي، طبعا تلاحظون بارك الله فيكم وأنتم تدرسون كتب السنة أن المحدثين اعتادوا على اختصار هذه الألفاظ، فأخبرنا فحدثنا مثلا يختصرونها إلى ثنا أو نا، إذا كتبوا ثنا أو نا فإنهم يقصدون حدثنا، ويرمزون لأخبرنا بأنا يقصدون أخبرنا، فيميزون حدثنا عن أخبرنا بهذه الهمزة، فيختصرون حدثنا إلى ثنا أو نا، وأخبرنا إلى أنا، وأنبأنا إلى أبنا، يكتبون أبنا. طبعا عند القراءة ترد كل لفظة إلى أصلها قبل الاختصار، هذا يختصر فقط في الكتابة، فلا تقل ثنا فلان قال ثنا فلان، ما تقول هكذا، إنما تقول حدثنا فلان قال، تردها إلى أصلها. ومثله لو كتبوا ما كتبوا ما تقرأ المختصر مختصرا، بل إن بعض المختصرات لم يجوزوا كتابتها، مثل هذا الذي يفعله بعض المعاصرين، يكتبون صاد مكان صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكتبون صاد لام عين ميم مكان صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا ينبغي، منعه المحدثون المتقدمون. ولو فرضنا جوازه فلا بد من رده إلى أصله عند القراءة، فلا تقل صاد ولا تقل صلعم، وإنما قل صلى الله عليه وسلم على أقل التقديرات. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، كلها بمعنى يعني. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، كان يستعمل هذه الألفاظ بمعنى واحد، ولا شك أن هذا هو الأصل. واستدل البخاري رحمه الله بالأحاديث المرفوعة أو هنا في هذا المقام خصوصا بحديث مرفوع، ولكنه استدل بأحاديث مرفوعة أخرى في الترجمة كلها تفيد أن الصحابة بل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستعملون هذه الألفاظ بمعنى واحد، فالأصل هو هذا. ولكن إذا استعمل المتأخرون من المحدثين هذه المصطلحات مع التمييز بينها فلا بأس بهذا على سبيل التنظيم، لكن لا يقال إنه لازم، ولا يقال إن كل من استعمل هذه الألفاظ يكون كذلك، فلا بد من التفريق بين استعمال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على هذا النهج من العلماء من التابعين ومن بعدهم، وبين الاصطلاح المتميز الذي استقر عليه العمل في النهاية. فكل فريق من هؤلاء يفسر كلامه على ما استقر العمل عليه عندهم. وقال ابن مسعود، من هو ابن عيينة؟ هنا سفيان ابن عيينة إمام من أئمة أتباع التابعين، فإنه ليس تابعيا، أدرك الزهري وأمثاله من صغار التابعين. فسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى من أتباع التابعين، وكان عالم الحجاز في زمانه رحمه الله تعالى، كان عالم الحجاز، بل كان يسافر إليه خصيصا، بل كان يحج ويعتمر من أجل الوقياه، حتى قال قائلهم لما مات ابن عيينة عرف المخلص في حجه وعمرته من غيره، لأنه كان يحج ويعتمر ولكن عنده نية لعلها هي الغالبة أنه يريد ابن عيينة، فلما مات ابن عيينة أصبح يحج من يحج دون أن يكون هناك شائبة، ويعتمر من يعتمر دون أن يكون هناك شائبة، فعرف المخلص من غيره. والمراد لا بأس أن يحج الإنسان أو يعتمر ويلتمس فضلا من الله، لكن المذموم أنه يريد بالأصل، أنه يريد بالأصل هذا القصد، ثم يكون الحج والعمرة إيش؟ تابعين. نعم. فإن الله عز وجل قال في شأن التجارة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولكن بشرط أن يكون القصد هو الحج والقصد هو العمرة. نعم. فالقصد الأصلي هو كذلك، والإخلاص فيه شرط، لكن هذا أمر عارض، ليس هو الأصل الذي من أجله يسافر الإنسان. ففرق بين أن يسافر للحج ثم هو يبتغي فضلا من الله بالتجارة، وبين أن يسافر للتجارة لكنه يقول بالمرة أحج أو أعتمر، فهيهات أو شتان بين النيتين. قال وقال ابن مسعود، طيب الحميدي هنا تلميذ ابن عيينة، من هو الحميدي؟ اسمه عبد الله ابن الزبير، وله مسند، يعني له مسند يعرف مسند الحميدي. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة تحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود وعالم الصحابة عبد الله بن مسعود، حدثنا رسول الله، حدثنا، استعمل ابن مسعود لفظ حدثنا، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق وهو أبو وائل الكوفي شقيق بن سلمة عن عبد الله أي ابن مسعود سمعت، إن عبر هنا ابن مسعود بلفظة سمعت، أحيانا يقول حدثنا أحيانا يقول سمعت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا، استخدم حذيفة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ابن عباس عن النبي، استخدم ابن عباس لعنعنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، استخدم لفظة الرواية. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، استخدم العنعنة، يرويه عن ربه عز وجل، كذلك استخدم الرواية. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. وأيضا أذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قصة ذلك الرجل الذي يكون في آخر الزمان وقال اشهد أنت أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. وكذلك ولا ورد لفظة التحديث وردت لفظة التحديث في الكتاب العزيز يومئذ تحدث أخبارها. وورد لفظ الإنباء كما في قوله ولا ينبئك مثل خبير. نعم. إذن هنا يريد البخاري رحمه الله من هذا التنويع في ترجمته أن يقول إنه الأصل الذي كان عليه العمل حتى استقر العمل بعد ذلك عند بعض معاصري أو من قبلهم بقليل، وإن لم يشتهر هذا إلا بعده، أن حدثنا وسمعت تستخدم للسماع المباشر، وأن أخبرنا تستخدم للقراءة على الشيخ، بل فصل بعضهم بعد بين سمعت فهي في السماع المباشر وحده، بينما حدثنا تحتمل ذلك وتحتمل أنه كان في جمع أثناء السماع، فهكذا فصلوا. وكما قلنا هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها، ولكن بشرط أن تعلم هل مستعملها قد قصد هذا أم لم يقصد ذلك. قال الحافظ قال ابن رشيد أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام ابن رشيد. قلت أي الحافظ ومراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا، وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره، ولا شك أنه يميل إلى هذا رحمه الله تعالى. رحم الله الإمام البخاري ورحم أئمة الحديث من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان وإلى يومنا هذا بل وإلى يوم الدين. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.